الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم فقه اللغة العربية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد النقيب. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب بكم في درس اليوم، ويعد الدرس الأول في مقرر فكر اللغة العربية، والذي نأمل من خلال هذا الدرس أن نعرفكم بمصطلح فكر اللغة والمصطلحات المرادفة لعلم اللسان. ويحسن بنا أن نبدأ بالتساؤل الآتي: ماذا يقصد باللغة في أبسط تعاريفها؟ الحقيقة هذا الموضوع هو من الموضوعات التي نوقشت كثيرا ودرسها علماء اللغة قديما وحديثا، ولعل أبسط تعريف وأشمل تعريف تناول مفهوم اللغة هو تعريف العالم اللغوي في القرن الرابع الهجري أبو الفتح عثمان بن جني، حيث عرف اللغة بقوله: هي عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فمن خلال هذا التعريف الشامل للغة، رغم أنه قليل الألفاظ، إلا أننا نجد أن ابن جني حاول من خلال هذا التعريف أن يذكر تعريف اللغة، وظيفة اللغة، خصائص اللغة، حيث قال: اللغة عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فهي في المقام الأول أصوات، ونفهم من هذا التعريف أن اللغة هي عبارة عن لغة صوتية، وفي المقابل أيضا ستكون لغة مكتوبة، وليست كلغة النقوش، ستكون لغة مكتوبة ليس إلا، فهي عبارة عن لغة صوتية يستفيد منها ويتم تداولها عبر الأصوات. يعبر بها كل قوم، فيعبر بها نستفيد منها وظيفة اللغة، أن أي لغة لمجموعة إنسانية أيا كانت يقصد أو وظيفتها هي التعبير أو الإبانة عما يجول في الخاطر، عما يجول في النفس. أصوات يعبر بها كل قوم. كل قوم، نستفيد من هذين اللفظين أن هنالك تعدد للغات، بمعنى أن كل مجموعة من البشر وجدت على سطح هذه البسيطة يمكن أن توجد لهم لغة يتناقشونها ويتداولونها فيما بينهم ويحققون بواسطتها حاجياتهم. فقال: يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. طبعا وعن أغراضهم نستفيد أيضا وظيفة اللغة أنها عبارة عن الإبانة عما في النفس لتحقيق الحاجيات. ولذا نعيد تعريف ابن جني للغة، حيث قال: اللغة هي عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. ويحسن بك عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أن تحفظوا عني هذا التعريف، فهو من التعاريف الشاملة لمفهوم اللغة. أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية وفقا لترتيبها في الكتاب المقرر بين أيديكم. المحور الأول: المصطلحات المرادفة لعلم اللسانيات في التراث العربي. والمحور الثاني: مصطلحات فقه اللغة وعلم اللغة عند الغربيين. والمحور الثالث: مصطلحات فقه اللغة وعلم اللغة عند العرب المحدثين. والمحور الرابع: التعريف بمصطلح علم اللسان. وقبل أن نبدأ بالمحور الأول أعزائي الطلاب والطالبات، نترككم مع هذا الفاصل. عودا على بدء، سنبدأ بالمحور الأول والذي ذكرناه بأنه عبارة عن المصطلحات المرادفة لعلم اللسان في التراث العربي. عندما نقف على الدراسات اللغوية التي تناولت اللغة عموما، نجد أن هنالك عدة مصطلحات شاعت وتعددت في الدراسات العربية قديما وحديثا، ولعل أهم هذه المصطلحات هي مصطلح العربية، مصطلح النحو، مصطلح علم اللغة، مصطلح فقه اللغة، مصطلح الألسنية، مصطلح اللسانيات. وكل هذه المصطلحات هي مرادفة لعلم اللسان. وقد تسألني عزيزي الطالب ماذا يقصد بالمرادف، وهذا يعد من المسلمات لديك. فالمرادف يقصد به أن اختلاف الألفاظ مع دلالة المعنى نفسه، فأقول مثلا فلان قعد وأقول فلان جلس، فجلس وقعد هما من الألفاظ المترادفة. إذن عندي عدة مصطلحات رادفت علم اللسان أو تحمل المعنى نفسه لكنها تختلف في الألفاظ: مصطلح العربية، مصطلح النحو، مصطلح علم اللغة، مصطلح فكر اللغة، مصطلح الألسنية، مصطلح اللسانيات. ونجد أن مصطلحي العربية والنحو وردا مترادفين لدى العلماء القدماء. يقول السيرافي: أول من رسم النحو أبو الأسود الدؤلي. ويقول السيرافي أيضا في موضع آخر: أول من وضع العربية أبو الأسود الدؤلي. وقال ابن سلام الجمحي: وكان أول من أسس العربية وفتح أبوابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها هو أبو الأسود الدؤلي. وقال الرضي الأسترابادي، ومعروف الرضي الأسترابادي له مؤلفين شهيرين أو أشهر ما اشتهر بهما: الكافية في النحو والشافية في الصرف. والكافية في النحو يقول فيها: النحو هو علم تعرف به أحكام الكلمة العربية إفرادا وتركيبا. نلاحظ من خلال ما ذكرنا للسيرافي ولابن سلام وللرضي الأسترابادي أن مصطلحي العربية والنحو وردا مترادفين، فمرة قد يذكر لفظة النحو أو مصطلح النحو، وأخرى قد يذكر مصطلح العربية. أما مصطلح اللغة وهو من المصطلحات المرادفة لعلم اللسان، فقد ورد عند القدماء مقابلا أيضا لمصطلح العربية والنحو، ويتصل عندهم بمعرفة مفردات العربية وجمعها وروايتها. ولعل أشهر من يشار إليه في هذا الجانب هو الخليل بن أحمد الفراهيدي في مصنفه المشهور الذي اشتهر به، وهو كتاب العين. أما مصطلح فقه اللغة فقد ظهر لأول مرة في التراث العربي في القرن الرابع الهجري عند أحمد بن فارس في كتابه المشهور الصاحبي في فقه اللغة، وهو أول من تناول هذا المصطلح، وتبعه الثعالبي في كتابه فقه اللغة وسر العربية. وقد ركز في كتابيهما على قضايا الألفاظ العربية وتصنيفها ودلالاتها ونشأة اللغة وتطورها. ويكاد يكون أكثر من توسع في معالجة موضوعات فقه اللغة أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه المشهور الخصائص، الذي ذكرت لكم في مقدمة الحلقة تعريفه للغة بقوله: هي عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. ومن المؤلفات التي ظهرت لاحقا في الإطار نفسه: المخصص لابن سيدة الأندلسي في القرن الخامس الهجري، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها في القرن العاشر الهجري. وهنا يحسن أن نؤكد الآتي، وأرجو أن تنتبهوا إلي أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات. التنبيه الأول: أن مصطلح فقه اللغة عند ابن فارس هو نفسه مصطلح علم اللغة عند السيوطي، رغم أن بين الاثنين قرابة 6 قرون. التنبيه الآخر أو الثاني: اللغة والعربية والنحو هي مصطلحات استخدمت قبل القرن الرابع الهجري. فقه اللغة وعلم اللغة هما مصطلحان استخدما بعد القرن الرابع الهجري. وجميع هذه المصطلحات تعني دراسة مفردات اللغة دراسة علمية شاملة، تنظر لمجموع مفردات اللغة وتبين وجوه الشبه والافتراق بينها، وتظهر تصنيفها وفقا لدلالاتها وموضوعاتها. إذن خلاصة المحور الأول أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات أن المصطلحات التي ترادف علم اللسان هي العربية والنحو وعلم اللغة وفقه اللغة والألسنية واللسانيات، وكل هذه مصطلحات مرادفة. واتفقنا أن المرادف معناه اختلاف اللفظ، واللفظان والألفاظ تحمل المعنى نفسه. كان مصطلح العربية والنحو سائدا قبل القرن الرابع الهجري. بعد القرن الرابع الهجري بدأ يظهر مصطلح فكه اللغة وعلم اللغة، وهذا ما نريد أن نؤكده في المحور الأول. إذن خلاصة القول في المحور الأول، نقول أن هنالك مصطلحات مرادفة لعلم اللسان، مصطلح العربية ومصطلح النحو ومصطلح علم اللغة ومصطلح فكه اللغة ومصطلح الألسنية ومصطلح اللسانيات. مصطلح اللغة والعربية والنحو هي مصطلحات استخدمت قبل القرن الرابع الهجري، مصطلح فكه اللغة وعلم اللغة استخدم بعد القرن الرابع الهجري، واتفقنا أن جميع هذه المصطلحات هي مرادفة لمصطلح اللسان، والذي يقصد بها جميعا في النهاية دراسة مفردات اللغة دراسة علمية شاملة تنظر لمجموع مفردات اللغة وتبين وجوه الشبه والافتراق بينها وتظهر تصنيفها وفقا لدلالاتها وموضوعاتها. أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات، أترككم مع فاصل قصير قبل أن نبدأ في المحور الثاني. المحور الثاني أعزائي الطلاب والطالبات، سنتحدث فيه عن مصطلحات فكه اللغة وعلم اللغة عند الغربيين، حيث وقفنا في المحور الأول عن هذه المصطلحات وتسمياتها لدى علماء العرب القدماء منذ القرن الثاني الهجري إلى القرن العاشر الهجري. المحور الثاني سنتناول هذه المصطلحات لدى علماء اللغة الغربيين. المعلوم أن الحضارة الغربية تأسست في الأساس على تراث حضارتين كبيرتين أو دولتين عظيمتين، تراث الإغريق وتراث اليونان، الإغريق الذين يمثلهم اليونان، وكذلك تراث الرومان، وكانت اللغة اللاتينية لغة الرومان. فنشأت الحضارة الغربية وفقا لهاتين اللغتين، لغة الإغريق الذين هم اليونان ولغة الرومان، ونشأت على حضارتهما. وقد عاد الأوروبيون أيام النهضة لدراسة الحضارتين اليونانية والرومانية كما أسلفت، ودراسة لغة كل منهما، وعرفت دراسات هاتين اللغتين بالفيولوجيا، علم دراسة النصوص الذي نسميه نحن علم دراسة النصوص الذي يسمى بعلم الفيولوجيا قديما، وينقسم إلى قسمين، دراسة اللغة اليونانية ودراسة اللغة الرومانية. وأصبحت أهم موضوعات علم الفيولوجيا أو فقه اللغة عند الغربيين هي كالتالي: أولا، فك رموز النصوص والكتابات القديمة بلغاتها سواء كانت باللغة اليونانية أو باللغة الرومانية. اثنين، تحقيق الوثائق والمخطوطات القديمة المتصلة بتلك اللغات ونشرها. ثلاثة، الاستفادة من النصوص القديمة في مختلف البحوث. إذن أعزائي الطلاب والطالبات، كان علم الفيولوجيا الذي هو علم دراسة النصوص القديمة ركز على هذين الفرعين، دراسة قواعد اللغة اليونانية ودراسة قواعد اللغة الرومانية. أما مصطلح علم اللغة عند الغربيين وعند علماء اللغة الغربيين فيرجع تاريخه إلى اكتشاف العالم السير ويليام جونز للغة السنسكريتية، حيث اكتشف هذه اللغة وأصبحت دراسة اللغة وفقا لعلم اللغة تهتم باللغات الحية والمعاصرة. بمعنى أن علم الفيولوجيا ويهتم بدراسة اللغات القديمة أو النصوص القديمة، بينما علم اللغة بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية يهتم بدراسة اللغات الحية، وتشمل هذه اللغات الحية المحاور التالية في دراسة اللغة: دراسة النطق والكتابة، وهذا مهم جدا، لأننا عندما نقول ندرس النطق فمعنى أن اللغة هي لغة صوتية، وعندما ندرس الكتابة سندرسها من زاويتها الأخرى أنها لغة مكتوبة، فهي لغة مكتوبة منطوقة. الأمر الثاني لدراسة اللغة لدى هؤلاء العلماء دراسة الأصوات اللغوية، وعلم الأصوات هو من العلوم المهمة التي ركز عليها علماؤنا العرب منذ القدم، منذ الخليل وسيبويه، حيث ركزوا على مخارج الحروف وعلم التجويد وغيره. المحور الثالث علم الصرف الذي هو البنية، وأنتم كطلاب في قسم اللغة العربية نستطيع أن نفرق تفريق بسيط بين النحو والصرف. فالنحو والصرف هما في الأساس يدرسان التغيير، لكن علم النحو يدرس التغيير الحاصل في أواخر الكلمات رفعا ونصبا وجرا وقد يكون تسكينا، وعلم الصرف يدرس التغيير الحاصل في بنية الكلمة. فأقول عندي محمد تصبح حامد، تصبح محمود، تصبح يحمد، حمدا، هذا صرف، لكن جاء محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد، هذا سيكون نحو. فدراسة الصرف أو البنية، أيضا دراسة النحو والتراكيب والجمل. والأمر الخامس دراسة المعجم ودلالاته، والأمر السادس دراسة اللغة في المجتمع. لغة الإعلام، لغة الصحافة، لغة الأكاديميين، لغة المهنيين، لغة السلم، لغة الحرب وهكذا. والمجال السابع دراسة عيوب الكلام والدراسات المتصلة بالفرد، وهذه كلها تناولتها علم اللغة لدى علماء اللغة الغربيين بدءا بالعالم السير وليام جونز. هذا أهم ما في نقاط المحور الثاني، أن يتناول قضيتين. القضية الأولى هي علم الفيلوجيا وهو يدرس النصوص القديمة، والقضية الثانية هي علم اللغة الذي بدأ هذا المصطلح باكتشاف اللغة السنسكريتية، وكان يهتم باللغات الحية. ومعروف عندنا في فقه اللغة وفي علم اللغة أن اللغات الحية هي اللغات التي يتعامل بها الناس وتحتل رقعة واسعة من العالم في استخدامها. هذا تقريبا كل ما يتعلق بالمحور الثاني، وأترككم مع فاصل قصير لنعاود بعده المحور الثالث. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، المحور الثالث سنتحدث فيه حول مصطلحات فقه اللغة وعند اللغة عند العلماء العرب المحدثين. أرجو أن تركزوا معي. تحدثنا في المحور الأول عن هذه المصطلحات لدى العلماء العرب القدماء، ثم تحدثنا في المحور الثاني عن هذه المصطلحات لدى العلماء الغربيين، والآن المحور الثالث سنتحدث عن هذه المصطلحات وبالذات مصطلحي فقه اللغة وعلم اللغة عند العرب المحدثين. الحقيقة يتداخل المصطلحان عند العرب المحدثين، فقد سموا هذا العلم فقه اللغة تارة، وبخاصة عند بداية اتصالهم بالدراسات اللغوية الغربية الحديثة، ومنهم من سماه بعلم اللغة. ولعل هذا التداخل ناتج عن التأثر بالتراث العربي الخالص الذي تناولناه في المحور الأول، والذي جمع بين المصطلحين في المعنى. وكذلك من يفرق بين المصطلحين قد يكون متأثرا بعلوم الغرب التي فرقت بين المصطلحين، فجعلت مصطلح لتناول النصوص القديمة وجعلت مصطلح لدراسة اللغات الحية. لو وقفنا على أهم المؤلفات التي تناولت علم اللغة وفقه اللغة لدى علماء العرب المحدثين نجد كثيرا من المؤلفات، سأذكر بعضا منها على سبيل المثال. عندنا علم اللغة للدكتور محمود السعراني، وعندنا علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي، وعندنا علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة للدكتور محمود فهمي حجازي، وعندنا في فقه اللغة فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي أيضا، وفقه اللغة للدكتور محمد الأنطاكي، وفقه اللغة للدكتور رمضان عبد التواب. ولو وقفنا بتأمل حول هذين المصطلحين وكيف كان يدرس أو يتناول اللغة، نجد أن علماءنا العرب المحدثين حاولوا أن يتناولوا دراسات اللغة عموما من خلال بوابة علم اللغة، ودراسات أي لغة مختصة أو أي فرع من فروع اللغة عبر بوابة فقه اللغة، بمعنى أن دراسة اللغة عموما كانت تدخل في إطار علم اللغة، ودراسة فرع من اللغة أو فصيلة من فصائل اللغات السامية مثلا أو فصيلة من فصائل اللغات الإنسانية تدخل في إطار فقه اللغة. عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، أعتقد أن المفهوم وصل لديك من خلال هذا العرض، أن العلماء العرب المحدثين حاولوا أن يتناولوا علم اللغة وفقه اللغة إما بشكلين منفصلين أو متداخلين، وفي النهاية ربما وصلوا إلى نتيجة مفادها أن دراسة اللغة عموما يدخل في إطار علم اللغة، ودراسة أي فرع من فروع اللغة أو أي فرع من فروع اللغات الإنسانية سيدخل في إطار فقه اللغة. هذا تقريبا أهم ما نركز عليه في المحور الثالث الذي هو مصطلحات فقه اللغة وعلم اللغة عند العرب المحدثين. أرجو أن تكونوا ما زلتم متابعين لهذا الموضوع، والذي أعتبره من أهم الموضوعات الذي يؤسس لبقية المنهج في هذا المقرر. أترككم مع فاصل قصير ثم ننتقل إلى المحور الرابع والأخير. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، المحور الرابع سنقف معه حول التعريف أو للتعريف بمصطلح علم اللسان. نريد من خلال المحور الرابع أن نعرف مصطلح علم اللسان وما هي المعاني المستخدمة لكلمة لسان. بداية وردت عدة معاني تدل على كلمة لسان أو تدل كلمة لسان عليها. فعندي قد يكون اللسان بمعنى آلة النطق، ورد في القرآن الكريم، في قوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فورد اللسان هنا بمعنى آلة النطق، ووردت أيضا كلمة اللسان بمعنى اللغة، حيث يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فهو بمعنى بلغة قومه. وقد تكون أيضا اللسان تدل على الكلام، كما في قوله تعالى لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وسليمان إلى آخر الآية. وقد تكون من معاني اللسان الأسلوب، كما يقول تعالى على لسان سيدنا موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فيقصد بفصاحة اللسان هنا أن لديه أسلوبا أو طريقة في الطرح قد تكون مقنعة للآخرين. إذن عندي معاني مستخدمة لكلمة اللسان: آلة النطق أو اللغة أو الكلام أو الأسلوب. مصطلح علم اللسان استخدم مرادفا لعلم اللغة في المؤلفات العربية الحديثة، ووردت مصطلحات أخرى مرادفة لعلم اللسان منها الألسنية واللسانيات، بمعنى أن علم اللسان الذي تناوله القدماء نحن نتناوله اليوم، ولكننا ربما ظهرت لدينا مصطلحات جديدة مرادفة لهذا المصطلح، وهو مصطلح اللسانيات ومصطلح الألسنية. فمصطلح علم اللغة شاع في معظم بلاد المشرق العربي، مصر واليمن ومعظم بلاد الخليج، عندما نكتب عن اللغة ربما نفضل مصطلح علم اللغة. شاع مصطلح الألسنية في بلاد الشام وفي لبنان خصوصا، وتجد كثير من المؤلفات التي درست اللغة أو في هذا الجانب كان يعنون لها بالألسنية أو مصطلح الألسنية. وشاع مصطلح اللسانيات في بلاد المغرب العربي وبالذات في المغرب، وأنا أتوقع أن هذا نتيجة للتأثر الذي حصل بين بلاد المغرب وتأثر بالحضارة الفرنسية وباللغة الفرنسية، ونتيجة الترجمات التي ترجمت من اللغات الفرنسية إلى اللغة العربية في تلك البقعة. فشاع مصطلح اللسانيات في بلاد المغرب العربي، وهذه المصطلحات سواء علم اللسان أو الألسنية أو اللسانيات هي مصطلحات استخدمها المحدثون كما استخدمها القدماء في مصطلح علم اللغة، وهي تعني مفهوم شامل لجميع علوم اللغة. يقول ابن خلدون إن لعلم اللسان العربي أركانا أربعة. ولاحظ برغم ابن خلدون هو قديم لكنه ذكر علم اللسان، وضع له أربعة أركان: اللغة والنحو والبيان والأدب. وتشمل الدراسات اللسانية جميع عناصر النظام اللغوي بمستوياته الأربعة: المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي والمستوى الدلالي، وهي نفسها فروع علم اللسان عند ابن خلدون، وأضاف المحدثون فروعا جديدة. بمعنى نحن لدينا ابن خلدون ذكر أن لدينا مستويات أربعة أو فروع أربعة لعلم اللغة أو للغة عموما: المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي والمستوى الدلالي. الآن الدراسات اللغوية الحديثة وبالذات بدأ لدى علماء الغرب أضافوا علم اللغة النفسي، وأضافوا فرع علم اللغة الاجتماعي، وأضافوا قد يكون علم اللغة الجغرافي وهكذا. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، كانت حلقة اليوم ترسيخا لمفهوم علم اللسان الذي اتفقنا معكم بأنه مرادف لمصطلح النحو، ومرادف لمصطلح اللغة، ومرادف لمصطلح الألسنية واللسانيات وغيرها. وهذا علم اللسان هو يقصد به معرفة المصطلحات المرادفة له، كما أنني آمل من خلال هذه الحلقة أن تكون حلقة اليوم أجابت على كثير من التساؤلات التي كانت تدور في أذهانكم حول هذه المحاور الأربعة. ونذكر بهذه المحاور الأربعة التي ذكرناها في أول الحلقة. المحور الأول تكلمنا عن المصطلحات المرادفة لعلم اللسان واتفقنا عليها، والمحور الثاني مصطلحات فكه اللغة عند العلماء الغربيين، والمحور الثالث مصطلحات فكه اللغة وعلم اللغة عند العرب المحدثين، والمحور الرابع والأخير عرفنا بمصطلح علم اللسان، ووصلنا إلى نتيجة مفادها أن علم اللسان ذكره القدماء وهذه المصطلحات هي مرادفة له، وفي النهاية هي كلها تهدف إلى دراسة اللغة دراسة شاملة، سواء من حيث المعاني أو من حيث الدلالات أو من حيث كل ما يرتبط بهذه اللغة. قبل الختام يطيب لي أن تكتبوا سؤال الحلقة القادمة، والذي مفاده كالتالي: هل تتشابه محاور النظام اللغوي اللغة العربية مع فروع علم اللسان؟ السؤال مرة أخرى، هل تتشابه محاور النظام اللغوي للغة العربية مع فروع علم اللسان؟ آمل أن تجدوا بغيتكم للإجابة على هذا السؤال، لأنه سيكون توطئة للحلقة القادمة. شكرا على المتابعة.
فقه اللغة العربية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد النقيب. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.